بسم الله، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المصنف الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في مصنفه مفيد المستفيد في كفر تارك التوحيد. بسم الله الرحمن الرحيم. مما قال الشيخ الإمام وعلم الهداة الأعلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى لما ارتاب بعض من يدعي العلم من أهل العيينة لما ارتد أهل حريمنا، فسئل الشيخ أن يكتب كلاما ينفعه الله به، فقال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. روى مسلم في صحيحه عن عمرو بن عبسة السلمي رضي الله عنه قال: كنت وأنا في الجاهلية أظن أن الناس على ضلالة وأنهم ليسوا على شيء وهم يعبدون الأوثان. قال: فسمعت برجل بمكة يخبر أخبارا، فقعدت على راحلتي فقدمت عليه، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مستخفيا جراء عليه قومه، فتلطفت حتى دخلت عليه بمكة فقلت له: وما أنت؟ قال: أنا نبي. قلت: وما نبي؟ قال: أرسلني الله. فقلت: بأي شيء أرسلك؟ قال: أرسلني بصلة الأرحام وكسر الأوثان وأن يوحد الله لا يشرك به شيء. فقلت له: فمن معك على هذا؟ قال: حر وعبد. قال: ومعه يومئذ أبو بكر وبلال ممن آمن معه. فقلت: إني متبعك. قال: إنك لا تستطيع ذلك يومك هذا، ألا ترى حالي وحال الناس؟ ولكن ارجع إلى أهلك، فإذا سمعت بي قد ظهرت فأتني. قال: فذهبت إلى أهلي، وقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، وكنت في أهلي، فجعلت أتخبر الأخبار وأسأل الناس حين قدم المدينة، حتى قدم علي نفر من أهل يثرب من أهل المدينة، فقلت: ما فعل هذا الرجل الذي قدم المدينة؟ فقالوا: الناس إليه سراع، وقد أراد قومه قتله فلم يستطيعوا ذلك. فقدمت المدينة فدخلت عليه فقلت: يا رسول الله، أتعرفني؟ قال: نعم، أنت الذي لقيتني بمكة. قال: قلت: بلى. فقلت: يا نبي الله، أخبرني عما علمك الله وأجهله، أخبرني عن الصلاة. قال: صلي صلاة الصبح، ثم اقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس، حتى ترتفع، فإنها تطلع حين تطلع بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار، ثم صلي، فإن الصلاة مشهودة محظورة حتى يستقل الظل بالرمح، ثم اقصر عن الصلاة، فإنها حينئذ تسجر جهنم، فإذا أقبل الفيء فصلي، فإن الصلاة مشهودة محظورة حتى تصلي العصر، ثم اقصر عن الصلاة حتى تغرب الشمس، فإنها تغرب بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار. وذكر الحديث.
السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كان المؤلف رحمه الله تعالى ابتدأ دعوته عند أهل حريملا حيث يقيم والده، لأنه كان قاضيا هناك، كان أبوه قاضيا هناك، فابتدأ دعوته وأظهر للناس ما يدعو إليه، ثم كأنه أنكر على أبيه أخذ شيء من المال لا يستحقه، فامتنع أبوه أن يطاوعه، فعند ذلك انتقل إلى العيينة البلدة المعروفة التي كان الطريق يمر بها، وبقي هناك حيث كان أميرها من آل معمر. بعد ذلك استقر هناك وأظهر التوحيد وأظهر الدعوة إليه. كان عندهم قبر يدعون أنه قبر زيد بن الخطاب، فكانوا يطوفون به ويصلون عنده ويدعونه، وكان يحضر معهم ويقول إذا قالوا يا زيد يا زيد يقول الله خير من زيد، الله أقوى من زيد، الله أقرب من زيد. فقنعوا بعد ذلك وأزالوه. وكان عندهم أيضا شجرة يلوذون بها، فطلب قطعها وظنوا أنه إذا قطعها أصيب بخبال أو بجنون. عند ذلك استأذن أن يقطع منها بعضا، فقطع منها بعض فروعها وظنوا أنه لا يصبح حيا، فأصبح سليما سالما. فعند ذلك علموا خطأهم وقطعوها، واستمر كذلك. وكان أهل العيينة كلهم تحت ولايته يعني وطواعيته، يقرؤون عليه ويتعلمون. ظهرت بذلك آثار المعرفة عليه، مع أنه في ذلك الوقت كان لا يزال شابا. ثم لما كان بين أهل حريملة وأهل عيينة شيء من المنافسة، نبذوا ولاية ابن معمر وخرجوا عن طواعيته. فعند ذلك أنكروا أيضا دعوة الشيخ، وأنكروا عليه دعواه أنه يدعو إلى التوحيد، وأنه ينكر عليهم الشرك. وكان عندهم منكرات وشركيات في تلك البلاد، فرجعوا إلى حالتهم الشركية والعياذ بالله، وحكم عليهم بأنهم مرتدوا، ولم يزل كذلك. فكتب هذه الرسالة بمناسبة خروجهم عن الطاعة، حيث ارتاب بعض أهل العيينة في أمر هؤلاء، وقالوا إنهم لا يزالون مسلمين، وإنهم يأتون بالشهادتين، وإنهم يصومون ويصلون ويتصدقون ويزكون ويقرؤون القرآن ويؤمنون بالله وباليوم الآخر، فكيف مع ذلك يكون عملهم شركا؟ فبين لهم رحمه الله أن من الشرك فتح تلك الوسائل، وبين لهم أيضا أن الشرع الشريف جاء بسد كل وسيلة توصل إلى الشرك أو تبطل التوحيد، وأن من الوسائل البناء على القبور. فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البناء على القبور، ولا شك أن ذلك وسيلة ليس البناء عليها شركا بنفسه، ولكنه وسيلة، لأن الناس إذا رأوا قبرا مبنيا عليه العامة يعتقدون أنه قبر ولي وأن له مزية وله فضيلة، فيأتون إليه ويتمسحون به ويركعون عنده ويعكفون عنده. ومن ذلك أيضا النهي عن تجصيص القبور، فإن العظام إذا رأوا هذا القبر مجصصا أبيض يلوح قالوا هذا قبر ولي أو شهيد أو سيد، فينخدعوا بذلك ويدعونه أو يتبركون به. ومن ذلك النهي عن الكتابة على القبر، العامة قد لا يكونون يقرؤون ما كتب ولكن يعتقدون أن هذه الكتابات دليل على أهمية هذا القبر ودليل على مكانته، وليس الكتابة شركا من نفسها ولكنها وسيلة من وسائل الشرك. كذلك أيضا النهي عن إسراج القبور، اتخاذ السرج عليها، ولا شك أن ذلك ليس شركا بنفسه ولكنه وسيلة، وسيلة من وسائل الشرك، حيث أن العامة إذا رأوا هذا القبر عليه سراج طوال الليل ظنوا أنه قبر شهيد أو قبر سيد أو قبر أحد الأولياء، فينخدعون به ويأتون إليه ويركعون أو يسجدون عنده أو يدعونه مع الله تعالى إلى آخر الوسائل. فبين لهم رحمه الله الأدلة على ذلك، منها ما في هذا الحديث. هذا الحديث في صحيح مسلم رواه مطولا، وفيه ذكر الصلاة وفيه ذكر فضل الوضوء وأن المتوضئ إذا توضأ وغسل وجهه خرت خطاياه، وإذا غسل يديه ورجليه خرت خطاياه، وإذا صلى حصل له أجر كبير. ذكر عمرو بن عبسة رضي الله عنه أنه كان في الجاهلية قبل أن يسمع بالنبي صلى الله عليه وسلم أنكر ما عليه أهل الجاهلية في زمانه من عبادتهم لهذه الأشجار والأحجار والتي ينحتونها على صور وينصبونها ويعبدونها ويدعونها، فتفطن أن هذا من الشرك أو أن هذا مما لا فائدة فيه، وذلك لأن جميع المشركين في ذلك الزمان يعترفون بأن الخلق خلق الله، أي يعترفون بتوحيد الربوبية، أن الله هو الذي خلقهم ورزقهم، كما في قوله تعالى ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، وفي قوله تعالى ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله، ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله. فهم يعرفون بفطرتهم أو يعرفون بما كانوا عليه من بقايا دين إسماعيل أنهم مخلوقون وأن الخالق هو الله وحده، ولكن اتخذوا هذه الأصنام وهذه الأشجار والأحجار كوسائط ووسائل يتوسلون بها، فدعوها مع الله تعالى وادعوا أنها تقربهم إلى الله زلفى. هذا هو السبب في أن عمرو بن عبسة تفطن وقال هذه الحجارة أو الأخشاب التي ينحتونها بأيديهم كيف يكون لها تأثير وكيف يكون لها فائدة ولماذا يذبح لها وينذر لها ولماذا تدعى مع الله ولماذا يتقرب إليها ويتمسح بها ويطاف بها. فتفطن لما عليه الناس وعرف بفطرته أنهم على خطأ. ولما عرف ذلك سمع ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم وكان في البادية، ولما سمع ببعثته وأنه يدعو إلى التوحيد وأنه ينكر عبادة هذه الأشجار والأحجار والأخشاب وما أشبهها وصل إليه كما في هذا الحديث، ذهب إلى مكة ووجده مستخفيا، وكأن ذلك أول ما بدأ دعوته. ولما وجده وإذا الناس جراء عليه، أهل مكة أنكروا دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وأنكروا ما جاء به من التوحيد، لما قال لهم قولوا لا إله إلا الله قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا، وكان لهم آلهة كثيرة يسمون كل خشبة يعبدونها إلها وكل حجر ينحتونه على صورة يسمونه إلها فلهم آلهة. فلما قال لهم قولوا لا إله إلا الله استنكروا ذلك وقالوا الآلهة كثيرة فكيف يقتصر على إله واحد، وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم. هكذا قالون. وقال الله تعالى إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون، هكذا اتهموه. فكان يستخفي حيث يناله كثير منهم بالأذى، وذكر أن قومه جراء عليه أي مستطيلون ومسيطرون ينالون منه، ولكن في أول أمره كما هو معروف حماه الله تعالى بعمه أبي طالب لأنه كان على دين قومه وكان ذا مهابة وذا مكانة وشهرة فيهم، فلم يتجرأ على أن يوصلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من الأذى. فهذا معنى كونهم جراء عليه. لما وصل إليه وجده مستخفيا سأله من أنت؟ فقال أنا نبي. النبي هو الذي ينزل عليه نبأ السماء يعني خبر السماء. النبأ في الأصل هو الخبر. قال الله تعالى عما يتساءلون عن النبأ العظيم، أي عن الخبر الخاص الذي يعني هو خبر عن الله تعالى، فسمي من جاء بهذا الخبر من الله تعالى نبي، وجمعه أنبياء. سأله ما معنى نبي؟ أخبره بأنه رسول، يقول أرسلني الله بأي شيء أرسلك؟ ذكر أنه أرسله بصلة الأرحام وكسر الأوثان وأن يوحد الله لا يشرك به شيء. فهذا الشاهد من هذا الحديث، وفيه أيضا شاهد آخر، يعني بيان ما دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم من كسر الأوثان، يعني تحطيمها، والأوثان كل ما يعبد من دون الله، وجعله بعضهم عاما أعم من الأصنام، وأن الصنم ما له صورة كالمنحوت على صورة إنسان أو نحوه يسمى صنما، والوثن يدخل فيه ما له صورة وما ليس له صورة، فيدخل في ذلك البناء على القبور، فإنها تصير أوثانا، ويدخل في ذلك المنحوت من الأشجار والأشجار وما أشبهها تسمى أوثانا. وفي الحديث الذي في الصحيح أن رجلا نذر أن ينحر إبلا ببوانة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا: لا، الوثن كل ما يعبد من دون الله إذا حدد له مكان، ولو أنه بقعة أرض، ولو لم يكن فيه بناء يسمى وثنا، ولكن إذا كان له صورة فإنه يصدق عليه أنه يحتاج إلى تكسير، فلذلك قال: وكسر الأوثان وأن يوحد الله لا يشرك به شيء. وهذا بيان للدعوة التي دعا إليها، وهي توحيد الله تعالى وأن لا يشرك به شيء. عند ذلك يقول عمرو: فقلت: من معك على هذا؟ قال: حر وعبد. يقول: ومعه يومئذ أبو بكر وبلال ممن آمن معه. لا شك أيضا أنه قد آمن معه غيرهما، ولكن كانوا مستضعفين. ذكر العلماء أن أول من آمن من الرجال أبو بكر رضي الله عنه، ومن العبيد بلال، ومن الموالي زيد ابن حارثة، ومن الصبيان علي رضي الله عنه، ومن النساء خديجة رضي الله عنها. جمعوا بذلك بين الأقوال التي في أول من آمن، لأنهم اختلفوا في أول من آمن، يعني أولية مطلقة. وبكل حال فإن أبا بكر له السبق، ولما أسلم بلال وكان مملوكا لأمية بن خلف أخذ يعذبه، فاشتراه أبو بكر من ماله وأعتقه، فأصبح النبي عليه السلام قد أسلم معه حر وعبد. يقول عمرو بن سلمة عمرو بن عبسة: إني متبعك. فقال: إنك لا تستطيع ذلك يومك هذا، ألا ترى حالي وحال الناس؟ يعني لا تستطيع أن تظهر الإسلام، فإنك إذا أظهرته لا بد أنهم يؤذونك ويرسلون إليك ضررا. وقد حصل هذا منهم لما أسلم أبو ذر رضي الله عنه، جهر بإسلامه، فعند ذلك قاموا عليه وتسلطوا عليه وأخذوا يضربونه، حتى جاء بعضهم وخلصه من ذلك وقال إنه من غفار، وإن غفار في طريقكم في تجاراتكم، فلا تأمنون أن يقتلوا من سافر منكم، إلى آخر ذلك. ضربوه مرارا وهو لما أسلم وأظهر الإسلام. فكذلك عمرو بن سلمة، يعني لو أظهر الإسلام في ذلك الوقت لتجرأوا عليه وضربوه وعذبوه تعذيبا شديدا، كما عذبوا بلالا وكما عذبوا كل من أسلم. يقول ارجع إلى أهلك، فإذا سمعت بي قد ظهرت فأتني. رجع إلى أهله، وهذا دليل على أن الله تعالى أطلع نبيه صلى الله عليه وسلم على حسن عاقبته، أطلعه على أنه سوف يهاجر وسوف يظهر دينه وسوف يعلن الله تعالى الإسلام. هكذا أطلعه الله، وأخبر بذلك عمرو بن سلمة. في هذا عرف عمرو بن عبسة أنه سوف يظهر، رجع إلى أهله وهو على عقيدته، يعني مصدق برسالة النبي صلى الله عليه وسلم، وموحد، لأنه لما قال له أرسلني الله تعالى بصلة الأرحام وكسر الأوثان وأن يوحد الله لا يشرك به شيء، التزم بذلك فرجع إلى قومه وهو مسلم متمسك بالإسلام. يقول ذهبت إلى أهلي، وقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وكنت في أهلي، فجعلت أتخبر الأخبار وأسأل الناس حين قدم المدينة، كأنه للناس لم يجرأوا على نقل الخبر كما هو. يقول حتى قدم علي نفر من أهل يثرب، من أهل المدينة، يثرب اسم للمدينة، وجمع بينهما هنا، قال من أهل يثرب من أهل المدينة، لأنها سميت بعد أن هاجر إليها النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الاسم، أي سميت بالمدينة، وقبل ذلك كان اسمها يثرب. فقلت ما فعل هذا الرجل الذي قدم المدينة؟ فقال الناس سراع إليه سراع، الناس إليه سراعا، يعني المؤمنين الذين هداهم الله تعالى وآمنوا من أهل المدينة ومن حولهم، أسرعوا إليه وأسلموا وبايعوه ونصره الله تعالى. يقول وقد أراد قومه قتله فلم يستطيعوا ذلك. وهذه أيضا آية على صدقه، أن قومه حاولوا قتله ولكن الله تعالى حفظه وحماه، والآيات والأدلة على ذلك كثيرة. يقول عمرو بن عبسة فقدمت المدينة فدخلت عليه، قلت يا رسول الله أتعرفني؟ قال نعم، أنت الذي لقيتني بمكة؟ فقلت بلى. ثم طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمه، يقول أخبرني عما علمك الله تعالى وأجهله، أخبرني عن الصلاة، لأنه قد عرف التوحيد وقد أخبره في ذلك الوقت أن الله أرسله بكسر الأصنام وأن يوحد الله فكان موحدا، فقال عند ذلك أخبرني عن الصلاة. يقول فقال صل صلاة الصبح ثم اقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس حتى ترتفع، فإنها تطلع حين تطلع بين قرني الشيطان وحينئذ يسجد لها الكفار، ثم صل فإن الصلاة مشهودة محظورة حتى يستظل الظل بالرمح، ثم اقصر عن الصلاة فإنها حينئذ تسجر جهنم، فإذا أقبل الفيء فصل فإن الصلاة مشهودة محظورة حتى تصلي العصر، ثم اقصر عن الصلاة حتى تغرب الشمس فإنها تغرب بين قرني الشيطان حينئذ يسجد لها الكفار. أورد المؤلف هذا الحديث لهذه الفائدة، لماذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس؟ لأن المشركين والكفار يسجدون للشمس، فخاف على أمته أنهم إذا سيصلوا في ذلك الوقت يتشبهون بالمشركين الذين يسجدون للشمس، فيخاف أن سجودهم للشمس. وكذلك نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، لأن المشركين يسجدون لها لأنها تطلع بين قرني الشيطان، فيكون سجودهم للشيطان أو سجودهم للشمس. وقد نهاهم الله تعالى عن أن يسجدوا للشمس، فقال تعالى لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن، فأخبر بأن هناك من يسجد للشمس. وذكر الله تعالى عن سبأ أنهم يسجدون لها في قوله في قول الهدهد وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، وزين لهم الشيطان أعمالهم وصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون ألا يسجدوا لله. فهذا من الشاهد في هذا الحديث، يعني فالشاهد في الحديث موضعان: الموضع الأول أن الله تعالى أرسله بصلة الأرحام وكسر الأوثان وأن يوحد الله لا يشرك به شيء، هذا حقيقة ما بعث الله تعالى به رسله، أكد كسر الأصنام وكأن ذلك قبل أن تفرض الصلاة، وأكد توحيد الله. ثم الشاهد في آخر الحديث النهي عن الصلاة في هذين الوقتين عند طلوع الشمس وعند غروبها، واحتاط فنهى عن الصلاة قبل أن تغرب الشمس بزمان أي بعد العصر إلى أن يتم غروبها، ولو طال الوقت ولو كان الوقت بعد العصر ساعتين أو ثلاث ساعات بعد العصر كله جعله وقت نهي مخافة أن يتمادى بهم الأمر فيكون سجودهم للشمس. كذلك أيضا بعد الفجر نهى عن الصلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس مخافة أن يتشبهوا بالمشركين الذين يسجدون للشمس عند طلوعها وعند غروبها، كل ذلك حماية للتوحيد واحتياطا لأمر العبادة. ولو كان المصلي إنما يصلي لله تعالى، ولكن ظاهر أمره إذا سجد والشمس طالعة خيف أن سجوده للشمس أو رآه الجهلة فظن أنه ساجد للشمس، وكذلك إذا سجد والشمس غالبة أي أمامه خشي عليه ذلك. ذكر الترمذي رحمه الله أن الذين رووا النهي عن الصلاة عند قبل بعد العصر وبعد الفجر أنهم 20 صحابية، سرد أسماءهم وإن لم يذكر أحاديثهم، ومنهم عمرو بن عبسة في هذا الحديث، وزاد عليه ابن حجر 4، فأصبح الذين رووا أحاديث النهي عن الصلاة في هذين الوقتين 24 صحابية. هذا العدد يبلغ حد التواتر، فإن المتواتر هو الذي يرويه عدد كثير تحيل العادة تواطؤهم على الكذب، يرونه عن مثلهم إلى نهايته، وكان منتهى خبرهم الحس. فلذلك أكد العلماء هذا النهي، وفيه تفاصيل وفيه بعض الاستثناءات لا نطيل بذكرها.
قال أبو العباس رحمه الله تعالى: فقد نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الصلاة وقت طلوع الشمس ووقت الغروب، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة وقت طلوع الشمس ووقت الغروب، معللا ذلك النهي بأنها تطلع وتغرب بين قرني شيطان، وأنه حينئذ يسجد لها الكفار. ومعلوم أن المؤمن لا يقصد السجود إلا لله، وأكثر الناس قد لا يعلمون أن طلوعها وغروبها بين قرني شيطان، ولا أن الكفار يسجدون لها. ثم إنه صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن الصلاة في هذا الوقت حسما لمادة المشابهة.
هكذا نقل كلام أبي العباس، وهو شيخ الإسلام ابن تيمية، وهذا الكلام نقله من الكتاب المشهور الذي هو اقتضاء الصراط المستقيم. يقول شيخ الإسلام إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة وقت طلوع الشمس ووقت الغروب. لماذا؟ لأنها تطلع وتغرب بين قرني شيطان، مخافة أن يكون السجود للشيطان. إذا صلى في هذين الوقتين يكون ممن عبد الشيطان، وقد نهى الله تعالى عن عبادة الشيطان في قوله: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان. ويقول العلماء: كل من عبد غير الله فإنما عبد الشيطان. يقول: وحينئذ يسجد لها الكفار. معلوم أن المؤمنين الذين يصلون في هذا الوقت، وقت النهي، لا يقصدون السجود إلا لله، ومع ذلك نهي عن الصلاة في هذه الأوقات. أكثر الناس قد لا يعلمون أن طلوعها وغروبها بين قرني شيطان، ولا يستحضرون ذلك، إنما يظنون أنها تطلع طلوعا عاديا، ولا أن الكفار يسجدون لها، لا يستحضرون ذلك. ثم إنه صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في هذا الوقت حسما لمادة المشابهة، ومعلوم أيضا اختلاف طلوع الشمس بحسب البلاد، يعني تطلع مثلا في هذا البلاد قبل نجد بنحو ثلث ساعة أو نحوها، ثم تطلع في نجد قبل الحجاز بنحو نصف ساعة وهكذا. فهذا ونحوه يفيد أن الشيطان دائما مقارن للشمس طالعة وغاربة، أنه دائما مقارن لها. فالذين يسجدون يصلون إذا برزت كأنهم يستقبلون الشمس ويسجدون لها، ويكون سجودهم شبيها بسجود الكفار الذين يسجدون لها إذا طلعت وكذلك إذا غربت. وهذا معروف في النصارى أن سجودهم يكون إذا انبلج الصبح وطلعت الشمس، ذكر ذلك شاعرهم الأخطل النصراني الذي كان مع العرب ومع شعراء المسلمين ولكنه تمسك بنصرانيته، فهو يقول في قصيدته المشهورة: ولكني سأشربها شمولا وأسجد عند منبلج الصباح، يعني أنه يفتخر بشرب الخمر وبسجوده عند منبلج الصباح، يعني عند طلوع الشمس.
قال: ومن هذا الباب أنه كان إذا صلى إلى عود أو عمود جعله على حاجبه الأيمن ولم يصمد له صمدا، ولهذا نهى عن الصلاة إلى ما عبد من دون الله في الجملة، ولهذا نهى عن الصلاة إلى ما عبد من دون الله في الجملة، ولهذا ينهى عن السجود لله بين يدي الرجل لما فيه من مشابهة السجود لغير الله. انتهى كلامه.
هذا من تمام كلام شيخ الإسلام رحمه الله. ذكر أيضا أنه صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن الوسائل التي توصل إلى المقاصد، فيقول إنه ورد النهي عن أن يصمد إلى شيء إذا صلى إليه كعود أو عمود، إذا نصب له سترة كعنزة مثلا، أو صلى إلى عمود كسارية من سوار المسجد لا يصمد إليها صمدا ولا يجعلها بين عينيه، ولكنه يميل عنها يمنة أو يسرى، يجعلها على حاجبه الأيمن ولا يصمد لها صمدا. لماذا؟ مخافة أنه إذا صمد إليها يكون معظما لها أو يكون عابدا لهذه العمود ونحوها، فلذلك يميل عنها يمنة أو يسرى. هكذا ذكر شيخ الإسلام في كتابه الاقتضاء، مع أن الحديث الذي ورد في ذلك في سنده ضعف، ومع ذلك اعتبره شيخ الإسلام دليلا على البعد عن وسائل الشرك، وجعله من الأدلة الواضحة في أنه صلى الله عليه وسلم يترك وسائل الشرك مخافة أن يقع فيها المسلم وهو لا يشعر، مع أن المسلم إذا استقبل هذه السارية لا يقصد إلا جهة القبلة، لكن يجعلها سترة بين يديه حتى لا حتى لا يمر أحد بين يديه يشوش عليه، هذا قصد المؤمن. ومع ذلك نهي أن يصمد إليها ويجعلها بين عينيه، بل يجعلها على حاجبه الأيمن أو حاجبه الأيسر، يميل عنها يمنة أو يسرى. هذا دليل على البعد عن الوسائل. ودليل آخر يقول: ولهذا نهي عن الصلاة إلى ما عبد من دون الله بالجملة، نهي عن الصلاة إلى كل ما عبد من دون الله. ورد النهي عن الصلاة إلى النار، لماذا؟ لأنها معبد المجوس. المجوس كانوا يعبدون النار، فإذا أوقدت نارا تشتعل فلا يجوز للمسلم أن يستقبلها، أن يستقبل النار، لأنها مما عبد من دون الله. وألحق بها بعض العلماء أو كثيرا منهم السراج، لأنه يوقد من النار، سواء كان وقوده كما هو قديم الزيت، كانوا قديما يوقدونه بالزيت وبالشحم، ثم جاء وقوده بالغاز المعروف. لماذا؟ لأنها معبد المجوس. المجوس كانوا يعبدون النار، فإذا أوقدت نارا تشتعل فلا يجوز للمسلم أن يستقبلها، أن يستقبل النار، لأنها مما عبد من دون الله. وألحق بها بعض العلماء أو كثيرا منهم السراج، لأنه يوقد من النار، سواء كان وقوده كما هو قديم الزيت، كانوا قديما يوقدونه بالزيت وبالشحم، ثم جاء وقوده بالغاز المعروف. فكان مشايخنا ينهون عن استقبال السراج لأنه يوقد بالنار، لا يتقد حتى يشعل له عود الكبريت ثم يعلق في طرف الفتيلة ونحوها. فكل شيء عبد من دون الله يمنعون أن يستقبله المصلي حتى لا يتشبه بالكفار. يقول: ولهذا ينهى عن السجود لله بين يدي الرجل. ورد أيضا النهي عن استقبال وجه الآدمي. إذا صلى المسلم فلا يستقبل وجه إنسان، بل يميل عنه يمينا أو يسارا. قيل النهي عن ذلك أن فيه مشابهة السجود لغير الله، كما ذكر ذلك الشيخ. وقيل إن سبب التشويش لأنه قد يشوش عليه إذا نظر إلى عينيه وإلى وجهه وعدم الإقبال على صلاته. فهذا من الأدلة على أنه صلى الله عليه وسلم كان يترك الوسائل مخافة أن تؤدي إلى المقاصد.
فليتأمل المؤمن الناصح لنفسه ما في هذا الحديث من العبر، فإن الله سبحانه وتعالى يقص علينا أخبار الأنبياء وأتباعهم ليكون للمؤمن من المستأخرين عبرة، فيقيس حاله بحالهم. وقص قصص الكفار والمنافقين لتجتنب من تلبس بها أيضا. فمما فيه من الاعتبار أن هذا الأعرابي الجاهلي لما ذكر له أن رجلا بمكة يتكلم في الدين بما يخالف الناس لم يصبر حتى ركب راحلته فقدم عليه وعلم ما عنده لما في قلبه من محبة الدين والخير. وهذا فسر به قوله تعالى: إن شر الدواب عند الله الصم، أي حرصا على تعلم الدين لأسمعهم أي لأفهمهم. فهذا يدل على أن عدم الفهم في أكثر الناس اليوم عدل منه سبحانه لما يعلم في قلوبهم من عدم الحرص على تعلم الدين. فتبين أن من أعظم الأسباب الموجبة لكون الإنسان من شر الدواب هو عدم الحرص على تعلم الدين. فإذا كان هذا الجاهلي يطلب هذا الطلب فما عذر من ادعى اتباع الأنبياء وبلغه عنهم ما بلغه، وعنده من يعرض عليه التعليم ولا يرفع بذلك رأسا. فإن حضر أو اجتمع فكما قال تعالى: ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. وفيه من العبر أيضا أنه لما قال أرسلني الله قال: بأي شيء أرسلك؟ قال: بكذا وكذا. فتبين أن زبدة الرسالة الإلهية والدعوة النبوية هي توحيد الله بعبادته وحده لا شريك له وكسر الأوثان. ومعلوم أن كسرها لا يستقيم إلا بشدة العداوة وتجريد السيف. فتأمل زبدة الرسالة. وفيه أيضا أنه فهم المراد من التوحيد، وفهم أنه أمر كبير غريب، ولأجل هذا قال: من معك على هذا؟ قال: حر وعبد. فأجابه: إن جميع العلماء والعباد والملوك والعامة مخالفون له، ولم يتبعه على ذلك إلا من ذكر. فهذا أوضح دليل على أن الحق قد يكون مع أقل القليل، وأن الباطل قد يملأ الأرض.
هكذا نقل الشيخ رحمه الله. يقول: يتأمل المؤمن الناصح لنفسه ما في هذا الحديث، يعني حديث عمرو بن عبسة، من العبر. الله تعالى يقص علينا أخبار الأنبياء وأتباعهم ليكون للمؤمن من المتأخرين عبرة، فيقيس حاله بحالهم. القصص التي في القرآن لأجل الاعتبار، وذلك ليتأمل المؤمن حالتهم وينظر ما وقع لهم فيتجنبه، يعرف أن منهم من كذب فعوقب، وأن التكذيب تكذيبهم فيما أرسلوا به وما دعوا إليه من قولهم اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. يقول: فمما فيه من الاعتبار أن هذا الأعرابي الجاهلي عمرو بن عبسة لما ذكر له أن رجلا بمكة يتكلم في الدين بما يخالف الناس لم يصبر حتى ركب راحلته، فقدم عليه وعلم ما عنده لما في قلبه من محبة الدين والخير، رأى الناس كأنهم بهائم يعبدون هذه الأشجار والأحجار، يصدق عليهم قول الله تعالى: إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلوا، ولو علم الله بهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. فطبق عليهم هذه الآية أنهم لا يسمعون، وقال في الآية قبلها: وأطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون، ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. فهؤلاء شر الدواب عند الله، أي لو علم الله فيهم خيرا أي حرصا على تعلم الدين لأسمعهم أي لأفهمهم، يعني سماع قبول. هم يسمعون بآذانهم ولكنهم لا يسمعون سماع قبول. حكى الله تعالى عنهم أن يقول تعالى: فأعرض أكثرهم، يعني أعرضوا عن تقبل الحق، وقالوا قلوبنا في أكنة ما تدعون إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون. يقول إن الله تعالى لو علم فيهم خيرا أي حرصا على تعلم الدين لأفهمهم. هذا يدل على أن عدم الفهم في أكثر الناس اليوم عدل من الله سبحانه أنه هدى هؤلاء أسمعهم وأقبل بقلوبهم وأنه علم أن الآخرين لا خير فيهم ولو علم الله بهم خيرا لأسمعهم. علم الله أنهم لا خير فيهم فهو عدل من الله تعالى يعني عدم سماعهم عدل منه لما يعلم في قلوبهم من عدم الحرص على تعلم الدين. فتبين أن من أعظم الأسباب الموجبة لكون الإنسان من شر الدواب هو عدم الحرص على تعلم الدين. هم لا يعترفون بأنهم من شر الدواب بل يظنون أنهم خير الناس وأنهم أفهم وأعقل وأحزم وأذكى. ونحن نقول لهم إنكم لما لم تقبلوا الحق ولم تحرصوا عليه فإنكم من شر الدواب كما في هذه الآية. قد أخبر الله تعالى بحرمان من حكم عليه بالعذاب بحرمانهم وعدم فهمهم كما في قول الله تعالى فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله. يقول فتبين أن من أعظم الأسباب الموجبة لكون الإنسان من شر الدواب عدم الحرص على تعلم الدين نعوذ بالله. فإذا كان هذا الجاهلي يطلب هذا الطلب يعني لما رأى الناس وما هم عليه وأنهم شر الدواب فما عذر من ادعى اتباع الأنبياء يدعي أنه من أتباع الأنبياء وبلغه عنهم ما بلغه وعنده من يعرض عليه التعليم ومع ذلك لا يرفع به رأسا. ما عذركم أيها المنكرون لهذا التعليم ولهذا التوحيد لا ترفعون به رأسا؟ يعرض بهؤلاء الذين أنكروا هذه الدعوة فإن حضر أو استمع لم يستفد. وطبق عليه هذه الآية في سورة الأنبياء ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبوا إذا سمعوه لم يصل إلى قلوبهم. وشبههم الله بقوله ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. ثم ذكر أيضا في هذه القصة من العبر لما قال أرسلني الله لم يسكت عند هذا بأي شيء أرسلك فقال بكذا وكذا. ذكر أن الله تعالى أرسله بصلة الأرحام وكسر الأوثان وأن يوحد الله لا شريك له يعني أن يعبد وحده. فتبين أن زبدة الرسالة الإلهية زبدة رسالة النبي صلى الله عليه وسلم والدعوة النبوية هي توحيد الله بعبادته وحده لا شريك له وكسر الأوثان. هذا أهم شيء جاء به ولأجل ذلك بقي 10 سنين وهو يدعو إلى التوحيد وينهى عن الشرك. وكان المشركون يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة كما ذكر الله ذلك عنهم. وكانوا أيضا قد أدخلوا الشرك حتى في تلبيتهم. ذكر بعض المؤرخين أن تلبيتهم كانت قديما لبيك لا شريك لك هكذا لبيك لا شريك لك. تمثل الشيطان لأحد الذين نشروا أو أعلنوا الشرك وهو عمر بن لحي بن قمعة بن خندف الخزاعي، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت عمر بن لحي يجر قصبه في النار، فمثل له الشيطان، فلما قال لبيك اللهم لبيك لا شريك لك قال الشيطان: قل إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، لا حرج في ذلك. فقالها عمر وقالها العرب: أدخلوا الشرك حتى في التلبية. فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قالوا لبيك لا شريك لك يقول لهم: قد أيقفوا عند هذا ولا تفسدوا تلبيتكم، مما يدل على أنهم يعرفون الله تعالى ويلبون له. معلوم أن كسر الأوثان لا يستقيم إلا بشدة العداوة، العداوة لها والعداوة لأهلها الذين ينصرونها ومقاطعتهم وتجريد السيف. ويقال: إما أن تكسروا هذه الأوثان وإلا فإننا نتبرأ منكم كما تبرأ إبراهيم والأنبياء قبله من قومهم، فقالوا: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله، كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. والنبي صلى الله عليه وسلم بعدما أيده الله تعالى جرد السيف، وكان يقاتل من كفر بالله تعالى. يقول: فتأمل زبدة الرسالة، خلاصة الرسالة وزبدتها، زبدة اللبن هي ما يخرج منه من الدهن فتكون زبدته، فجعل للرسالة زبدة وهي الإخلاص لله تعالى والتوحيد له. وفيه أيضا أنه فهم المراد من التوحيد لما قال له: أرسلني الله تعالى بصلة الأرحام وكسر الأوثان، فهم أن التوحيد أمر كبير غريب، ولأجل هذا قال: من معك على هذا؟ قال: حر وعبد. فأجابه: إن جميع العلماء والعباد والملوك والعامة مخالفوا، يعني الناس جميعهم ولو ادعوا العلم ولو ادعوا أنهم عباد وأنهم ملوك وأنهم خاصة وعامة فإنهم مخالفون، لم يتبعه على ذلك إلا حر وعبد. فهذا أوضح دليلا على أن الحق قد يكون مع أقل القليل وأن الباطل قد يملأ الأرض. أراد بذلك أن الحق يعرف بأهله، أن أهل الحق يعرفون بالحق، والحق هو الدين الصحيح والعبادة الصحيحة. فيقول: اعرف الحق واتبعه مع من كان، ولا تغتر بكثرة الناس، فإن أكثر الناس منحرفون إلا من شاء الله. الحق وأهله أقل من غيرهم، ولهذا قال تعالى: ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. وقال تعالى: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وقال تعالى: وقليل من عبادي الشكور. وقالوا: لقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين، ونحو ذلك من الآيات الدالة على أن أهل الحق هم أقل الناس، هم القليلون.
قال: ولله در الفضيل بن عياض رحمه الله، حيث يقول: لا تستوحش من الحق لقلة السالكين، ولا تغتر بالباطل لكثرة الهالكين. وأحسن منه قوله تعالى: ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. وفي الصحيحين أن بعث النار من كل 1099 وفي الجنة 1 من كل 1000. ولما بكوا من هذا لما سمعوه قال صلى الله عليه وسلم: إنها لم تكن نبوة قط إلا كان بين يديها جاهلية، فيؤخذ العدد من الجاهلية، فإن تمت وإلا أكملت من المنافقين. قال الترمذي: حسن صحيح. فإذا تأمل الإنسان ما في هذا الحديث من صفة بدء الإسلام ومن اتبع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إذ ذاك، ثم ضم إليه الحديث الآخر الذي في صحيح مسلم أيضا أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، تبين له الأمر وانزاحت عنه الحجة الفرعونية، قال: فما بال القرون الأولى، والحجة القرشية، ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة.
الفضيل ابن عياض من العباد من أهل مكة، كان من المنقطعين للعبادة ومن أهل الزهد ومن أهل التكشف، لم يتوسع في الدنيا ولم يركن إليها انشغالا بعبادة الله تعالى. ذكر عنه أنه قال: لا تستوحش من الحق لقلة السالكين. إذا رأيت السالكين الذين على الصراط قليل فلا تظن أن ذلك لأن الحق ليس بحق، ولا تغتر بالباطل لكثرة الهالكين، فإن أكثر الناس منحرفون إلا من شاء الله في كل زمان وكل مكان. إذا تأملت في هذا الزمان رأيت أكثر الناس إما كفار مخالفون لدين الإسلام، وإما وقعوا في الشرك، وقعوا في شركيات صدهم بها الشيطان عن التوحيد، عبادة الأموات وعبادة القبور ونحو ذلك، وإما مبتدعة، يعني بدعا مكفرة تخرجهم من الإسلام، كبدعة الجهمية كفرهم بها العلماء. يقول ابن القيم في النونية: ولقد تقلد كفرهم 50 في 10 من العلماء في البلدان. 50 في 10 أي 500. واللالكائي الإمام حكاه عنهم، بل حكاه قبله الطبراني. هذه من البدع. كذلك أيضا المعاصي والكبائر نحوها، كل ذلك دليل على أن الشيطان قد تمكن من كثير من الناس. وصدق الله، قال تعالى: ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. صدق عليهم إبليس ظنه، لأن إبليس التزم بقوله لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين، وبقوله لأحتنكن ذريته إلا قليلا، أحتنكنه يعني أجعلهم بين حنكي، كأنه يشبههم بأنه يمضغهم حتى يلينوا معه. الله تعالى سلطه فصدق عليهم إبليس ظنه. في الصحيحين الحديث المشهور أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يقول لآدم: أخرج من أمتي من ذريتك بعثا إلى النار. فيقول: من كم؟ فيقول: من كل 1999 وواحد في الجنة. هذا بعث النار. ولما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى الجنة وأهلها، يقول في صفتها: يا سلعة الرحمن لست رخيصة بل أنت غالية على الكسلان. يا سلعة الرحمن ليس ينالها من ألف إلا واحد لاثنان، يعني أخذا من هذا الحديث. الصحابة لما أنهم سمعوا ذلك حزنوا وقالوا: أينا ذلك الواحد؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما ترون أن يكون من يأجوج ومأجوج ألف منكم واحد؟ هذا حديث. وحديث آخر هو الذي ساقه عن الترمذي: إنها لم تكن نبوة قط إلا كان بين يديها جاهلية، يعني قبلها جاهلية أو فيهم جاهلية، وليس خاصا بمن قبل الإسلام، بل المسلمون أيضا فيهم جاهليون. يقول: فيؤخذ العدد من الجاهلية، يعني الألف، فإن تمت وإلا أكملت من المنافقين، يعني حتى يتم الألف أو 999. حسنه وصححه الترمذي. فإذا تأمل الإنسان ما في هذا الحديث من صفة بدء الإسلام أنه ما آمن معه إلا حر وعبد، وأن النبي صلى الله عليه وسلم من اتبع النبي صلى الله عليه وسلم إذاك، ثم ضم إليه الحديث الآخر الذي في صحيح مسلم أيضا أنه صلى الله عليه وسلم قال: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، أنه قد عاد في هذه الأزمنة، عاد إلى غربته، أصبح غريبا بين أهله، نعوذ بالله من الحرمان. هذا الوقت فيه قد اشتدت غربة الإسلام. وفي الحديث أنه عليه السلام قال: فطوبى للغرباء. قيل: من هم؟ قال: النزاع من القبائل، يعني من كل أسرة واحد أو اثنان أو عدد قليل، بقيتهم لم يلتزموا، بل إما أنهم كفار بحيث يتركون الصلوات ونحوها، وإما أنهم عصاة يفعلون كثيرا من المعاصي أو ما أشبه ذلك، فيكون النزاع قليلا وهم الغرباء. يقول: تبين له الأمر، إذا تأمل هذه الأدلة تبين له الأمر كيف أنه أن الناس هؤلاء يصدقون ثم يرتدون، يعرض بالذين ارتدوا من أهل حريملة ونحوهم، وانزاحت عنه الحجة الفرعونية وهي الاعتبار بكثرة الناس. فرعون لما جاءه موسى وهارون قال: فمن ربكما يا موسى؟ قال: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. احتج عليه بأن الله هو الذي خلق كل شيء. قال: فما بال القرون الأولى، يعني القرون والناس الكثير، لماذا كانوا هكذا لم يكونوا كذلك؟ قال: علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. كذلك حجة قريش قولهم: ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة، إن هذا إلا اختلاق. هكذا جاء الخبر عنهم، أن أخبر الله بأنهم يقولون: ما سمعنا بهذا، لأن الآلهة هذه لا تصلح ولا تصلح عبادتها. انطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم، إن هذا شيء يراد، ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة، إن هذا إلا اختلاق. الصلاة والسلام على محمد.